أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ما زلنا في المبتدأ والخبر، نتحدث الآن عن وجوب تقديم الخبر. يقول: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. نحو: عندك رجل. لماذا نأتي برجل كمبتدأ؟ لتقدم الظرف والجار والمجرور عليه. نحو: عندك رجل، فرجل المبتدأ مؤخر، وعندك ظرف متعلق بخبر مقدم تقديره مستقر، فهنا يجب أن نقدم الخبر على المبتدأ ونؤخر المبتدأ، فنقول كأنه مستقر: عندك رجل. كذلك في الجار والمجرور: وفي الدار امرأة. فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. كيف نستطيع أن نجعل رجل عندك على أن يكون رجل مقدم؟ خلي رجل مقدم، شنو الطريقة؟ دخل عليها نفي، ما رجل مثلا، رجل تعطي وصف يصير منعوت، رجل واحد عندك، رجل طويل عندك، رجل مجتهد عندك، تحاول تعطي وصف حتى يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت موصوفة دخول أل دخول هل إلى آخره. فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. أنا أتول يمكن السؤال ما كان واضح، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، نحو رجل ظريف عندي بجعله منعوت وإدخال نعت عليه، فيجوز الابتداء بالنكرة المنعوتة كما مر سابقا في الموارد، لجعل 24 مورد 25 مورد ليجوز الابتداء بالنكرة، الموارد اللي ذكرها سابقا. فتستطيع أن تقول رجل ظريف عندي أو عندي رجل ظريف، فتقدم الخبر على المبتدأ، يجوز الوجهان. لكن إذا قلت رجل عندي، قل ما يجوز، يجب أن يكون المبتدأ مؤخر، فتقول عندي رجل. الثاني، المورد الثاني لوجوب تقدم الخبر، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، جزء من الخبر. نحو: في الدار صاحبها. فهنا يجب تأخير المبتدأ تقدم الخبر، لأنه إذا قدمنا المبتدأ يعود الضمير على متأخر لفظا، وهو غير جائز، فلازم نقدم حتى يكون مضبوط. مثلا في هذا المثال: الدار صاحبها. إذا قدمنا الصاحب، صاحبها في الدار، هذا يرجع على شنو الضمير؟ على الدار. هذا مبتدأ وهذا متعلق بخبر والخبر كله واحد متعلق بخبر. إذن يعود الضمير على متأخر لفظا متأخر رتبة وهذا غير جائز. إذن لا يجوز مثل هذا، إذا لابد أن ننتقل إلى تقديم وجوب تقديم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لا مرتبة متأخر لفظا. إن شنو صار الضمير يعود على متقدم متأخر لفظا متأخر رتبة، وهذا جائز فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر يعني لابد من تقديمه نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على الخبر عليه، يعني على الخبر يعني بيشكل الآن على أنه لا يعود على الخبر بل يعود على جزء من الخبر. إذن إشكال راح يكون هنا يجب تقديم الخبر إذا عاد على الخبر مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. ليش؟ لأنه يعود على جزء من الخبر، يقول يعني يعود على خبر، يقول لا مو صحيح هذا الكلام، لابد أن نقول يعود على جزء من الخبر لأن هذا متعلق بخبر محذوف وكله فيصير جزء من الخبر. لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر، لأن في الدار متعلق بخبر محذوف فلم يعد على الخبر بل على جزء الخبر. إذا قلنا في الدار والخبر مع الدار كله خبر، الخبر مع في الدار خبر فيكون الدار جزء من الخبر، وإذا قلنا الجار والمجرور خبر نقول أنه عاد على المجرور وهو جزء الخبر. واضح؟ إذا سمي صور جزء من الخبر لأنه قاعد يعود على الدار مو على في الدار، يعني الضمير وين يعود؟ على الدار. حتى لو قلنا الجار والمجرور خبر عاد على جزء من الخبر فقط بدون الجار، فقط المجرور، فهي نفس الإشكال عليه. إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. المورد الثاني من وجوب تقديم الخبر في المبتدأ والخبر قوله ونحو عندي درهم، إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه. شنو ملابسه؟ مر علينا قبل ملابس يعني اللي له علاقة، من له علاقة، الذي له علاقة بشيء نسمي ملابس له. الملابس ما له علاقة بشيء يسمونه ملابس. لذلك يقولون انك تنسب الشيء الى نفسك لأدنى ملابسة، يعني لأدنى علاقة. قطرة تذكر انه مر على شيء من هذا القبيل، يعني مثلا الولد يقول سيارتي مع ان سيارة ابوه لان له علاقة بأبيه فيسمي سيارتي فاخر قدام الناس قدام الصبيان الثانيين سيارتي ما شاء الله زين، مع انه مو سيارته ملك لأبيه. المرأة تقول طبعا هذا بيت مو مشترك، ملك الزوج، قول بيتي، مع انه في الواقع مو بيته، بيت الزوج طبعا اذا الوثيقة مو بالاسمين ففي هذه الحالة يجوز الإضافة والنسبة إلى الشخص إلى النفس لوجود أدنى ملابسة، يعني أدنى علاقة، لأن يعني كلمة ملابسة يعني علاقة. نعم من ذكرت هناك. نعم. وكذا إذا أعيد مرة ثانية حتى كلمة الملابس شرح العبارة ممكن أجيبها لك، سجل عندك ملاحظة، ممكن أجيب لك حتى أشوف الملابس أنه اللي حاضر ممكن يتذكر، بس اللي ما موجودين إذا ما يأخذون الشريط ما راح يقدر يشرح العبارة. إذا عاد على ملابسه ما له العلاقة ثم حدث المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. بشرح على اللوح واضح وعلى كل. كذا إذا عاد هو شنو كان في البيت؟ كذا إذا عاد عليه مضمر، هذا شنو عليه؟ على الخبر. يقول نعم هو قصد أنه على ملابس الخبر، مو ملابس، ملابس، ملابس الخبر. حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه محل المضاف، فقال حذفنا فصار هذا على الخبر إذا عاد عليه. في هذا إشكال قاعد يقول بأنه قال إذا عاد على الخبر وصاحبها في الدار صاحبها يعود على جزء الخبر مو على كل الخبر، لأنه يعود الضمير يعود على كلمة الدار مو على كل الخبر، بيشكل على هذا. فيقول نقدر نوجه كلامه وليست بصحيحة، نقول وليست بتامة، نقدر نأول كلامهم. عادة تلاحظون المؤلفين في الحوزات بالطريقة من يكتب ليس بتام يحاول شنو يفسر كلامه، ترى هذا قصده هو، وإن كان مثلا في عالم الألفاظ خان التعبير عن شيء لكن هذا قصده، خاصة إذا كان من العلماء الكبار. أنا أقول له يخطئ في لفظ، قد يكون خطأ مطبعي أصلا من الطباع، لكن مع هذا بقية العلماء دائما يحاولون يوجهون كلامه، ترى هذا قصده هو، حتى لو في عالم الألفاظ ما ذكر بس هذا مراده. ومن وين نعرف؟ يجيب مقاطع من كتب ثانية أن هذا المطلب هو ذاكره، لكن هني قد يكون في عالم الألفاظ عنده نقص في التعبير، بس هذا ما يضر بالمطلب الأساسي. لذلك نحاول نرجع إلى مراد المتكلم، قد يكون في الألفاظ ما استعمل لفظ تام بحيث يغطي، لأنه في عالم الألفاظ وعالم المعاني لازم يصير عندك تطابق بين تصوراتك مع عالم الألفاظ اللي بالمعاني، تحاول تأتي بالألفاظ اللي تتناسب مع المعاني لا زيادة ولا نقصان. وهذا طبعا عملية فنية، مو كل واحد قادر على هذا، انه يحاول يشرح المعاني الصور الذهنية اللي في ذهنه يحولها الى الفاظ، عملية ترجمة مثل عملية ترجمة تحول لغة عربية لانجليزية، الطلبة ياخذون انجليزي بس مو كلهم شطار في عملية الترجمة. كذلك نفس الشيء، انت عندك صور ذهنية الان من اسألك سؤال تبي تكتبه على مثلا على الورقة، بعض الطلبة شو يقول؟ انا كان قصدي شذي بس الفاظي ما ساعدتني، بس الأستاذ مع شنو يتعامل؟ مع الألفاظ. بعد شنو كان في ذهنك، شنو كان قصدك، ما يطالع الأستاذ هذا، يبي يكون أنه تتعود على ترجمة المعاني إلى عالم الألفاظ، تتعلمت على هذا. الطالب الحوزة هو هذا دوره، لأنه فيما بعد سوف يكتب يألف يتكلم، ودور دور طالب العلم شنو هو؟ بياع حكي آخر شيء، يعني دوره يتكلم، يعني يتكلم مثل المحامي، شنو محامي دوره يتكلم. فطالب الحوزة آخر شيء إما يكون مؤلف، راح يكون مؤلف، راح يكون خطيب، راح يكون متكلم متحدث، ماكو شيء غير هذا شغله على كل حال وظيفته. فلا بد أنه يتعود في الكتابة ألفاظهم تكون بقدر المعاني، في الكلام أيضا الألفاظ تكون في عالم النطق بقدر المعاني، ولا الناس رح يفهمون خطأ. لذلك قد يقول وبعبارة أخرى، يحاول يبين أكثر، بعبارة ثالثة، بعبارة رابعة، إنه وقد وكلم الناس على قدر عقولهم. أيضا قد يكون عنده معاني واسعة، بس يدري هذا الشخص اللي أمامه ما يتحمل كل المعاني. النبي صلى الله عليه وآله لما يتكلم مع الناس على قدر عقولهم، هذا اللي يسأل يعطي بمقدار، الأئمة عليهم السلام يعطونهم بمقدارهم. لذلك يعطي مثلا لهشام بن الحكم غير ما يعطي لإنسان. مثلا سأله رجل في الروايات، مثلا جاء رجل وسأل الإمام الصادق عليه السلام عن شيء، يشوف جواب للعوام. لكن لما يسأل هشام بن الحكم سؤال، شوف الجواب الموجود عنده، يحتاج إلى علم الفلسفة حتى يفسرونه. زين، حتى يفسرونه، أول ما خلق الله نوري، طلعنا خارج الموضوع شوي، نشير إلى بعض الأشياء. يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك، بعدين أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نوري أو بالنور نبيك، بعد ذلك خلق كل خير في الوجود. أوبشن أنه نور النبي ومنه خلق كل الخير، هذا اللي يطرحونه بالفلسفة بالعقول العشرة. العقل الأول خلق العقل الثاني والثاني، يعني يحاولون من الروايات أنهم يفهمون مثل هذا، أنه ما خلق الله عز وجل الكون مباشرة، خلق النبي صلى الله عليه وآله في الروايات عندنا، ومن النبي خلق أمير المؤمنين عليه السلام، وبعدين انتشر في الوجود هذا الوجود الموجود. كذلك أول ما خلق الله النون، بعدين خلق القلم. في الروايات أن النون هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والقلم هو أمير المؤمنين عليه السلام. مثل هذه الروايات قد تحتاج إلى تفسير، إلى شرح. الحين من قاعد يشرحها؟ ترى الفلاسفة يشرحونها، الإنسان العادي ما يقدر يشرح هذه الروايات. ما هو، شنو العلاقة بين النور والعقل والنون؟ هذا نور النبي أول ما خلق الله، لكن نجد أنه في الوجود أن النبي صلى الله عليه وآله مو أول الموجودة الآن في الخلق في عالم البشرية، إنما أنا بشر مثلكم. إذن أكو وجود سابق للنبي صلى الله عليه وآله، موجود قبل خلق الموجودات. قبل هذا الآن نحتاج عملية التوفيق بين الأمر. على أي حال طلع لبر الموضوع، ما دي وين رحت أنا. على كل حال هذا يبي يشكل على أنه لما قال إيه بس هذا عاد عليه مضمر، يعني عاد على الخبر، يبي يقول ترى عاد على جزء الخبر بس. لا أنا بس إذا بشرح على قضية الملابس، هذا كلمة الملابس، شنو معنات الملابس؟ إيه هالكلمة لأنها تمر بالكتب النحوية وفي الكتب البلاغية الكتب اللغوية، كلمة الملابس يعني ما له أدنى علاقة بشيء، فحتى لو علاقة ضعيفة جدا هم يصير أنه يسمون الملابس. على أي حال ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، اللي مر في القطر المثال على التمرة مثل، وعلى التمرة مثل التمرة راح يعود على متأخر. إذا قدمنا قلنا مثلها على التمرة، يعني مثل التمرة على التمرة، فراح يصير عائد على متأخر لفظا ورتبة.
وزبدة
تمييز، نعم. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني، يعني لازم هالأبيات، شوف كل أبيات غزل مش بالشواهد، ولكن ملء عيني، لكن على كل حال غايب اليوم بعد، ولكن ملء عيني حبيبها. طبعا إذا قال حبيبها راح يصير مضاف إليه، ملء عيني حبيبها مرفوع، فراح يصير مبتدأ مؤخر وملء خبر مقدم. مكتوب عيني، شنو عندكم في النسخ؟ عيني بالكسر، أظلم محافظة على الوزن، الظاهر أنه ما نونها حتى يحافظ على الوزن. عندنا أحد الشعراء هنا سيدنا شون شاعر، ولست بشاعر سيدنا شاعر للمحافظة على الوزن أو شيء يكون على القبيل للمحافظة على وزن البيت قال عيني بدل عين
ممكن
أقول ممكن على كل حال نعم يحتاج نشوف الأبيات الثانية هو إذا تعرفون فاعل مستفعل ما أدري شنو هاي القضايا ما عندي أنا اطلع على الشعر على أي حال فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة نفس السبب على التمرة مثلها زبدة هو مفروض تكون ملونة بس أنا ما أدري على وزن البيت على أي حال اكتب عيني طبعا خطأ من الطباع يصير نفرض يكون الطباع أصلا ما عنده تخصص بالنحو فهم يطبع على كل حال بعد بعد بالهامش شوف شنو حاط اللغة هابك ما أدري شنو ما أدري شغل عن بالمعنى البيت وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا ثكلت أمه من حج عبد الله ثكلت أمه من الآن يقول لك جرى الخلاف أنه يجوز أو لا يجوز هل يعود على متأخر لفظا ورتبة فلا يجوز والبعض قال يجوز وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل يقول في أنه في ضرب غلامه زيدا البعض قال بأنه يجوز مثل هذا الاستعمال مع أن الضمير يعود على متأخر لفظا متأخر رتبة ما صار أكو خلاف لكن في مثل صاحبها في الدار لم نجد فيه خلافا أنه لا يجوز تقديم المبتدأ على الخبر يقول فما الفرق بينهما هو يجاوب والفرق ظاهر لكن تأمل أن هذا التبرير يقبل أو لا يقبل يعني نحافظ على القاعدة العامة فنقول حتى في ضرب غلامه زيدا لا يجوز يعني مطلق ما يعود على متأخر لفظا متأخر رتبة مطلقا لا يجوز بدون استثناءات لكن فليتأمل يعني هذا الفرق والفرق الآن هو يوضح شنو الفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل فعندنا اشتراك في العامل ما عاد عليه الضمير اللي هو زيد وما اتصل به الضمير يعني غلام اشترك في العامل اللي هو ضرب فهذه الضربة أثر على الكلمة الأولى جعلها فاعل على الثاني مفعول به فالعامل واحد أما بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير يعني صاحبها وما عاد عليه الضمير يعني الدار مختلف شنو الهاء في صاحبها العامل فيه فيما اتصل به الضمير يعني في كلمة الصاحب ما هو العامل في كلمة الصاحب الابتداء مبتدا فالعامل فيه الابتداء لأنه العامل فيما اتصل به الضمير يعني كلمة صاحب فالصاحب مبتدا ما الذي أثر فيه صار مبتدا الابتداء وهو عامل معنوي حسب ما ذكر سابقا وما عاد عليه الضمير وهو الدار ما الذي أثر العامل في كلمة الدار في الجار فالجار عندي عاملين كلمة صاحب العامل فيه الابتداء والدار العامل فيه كلمة فيه حرف الجر فيه فصار عندي عاملين مختلفين فنقول حينما تشترك أو يشترك ما فيه الضمير ما يعود عليه الضمير وما اتصل به الضمير إذا كان مشتركين في عامل واحد نقول يجوز وإذا كان فيه اختلاف في العامل فنقول لا يجوز لكن يقول فليتأمل تقبل هذا أو ما تقبل أعيد مرة ثانية أنه لما نقول ضرب غلامه زيد الضمير يعود على متأخر لفظا متأخر رتبة مثل هذا الاستعمال جائز، ضرب غلامه زيد لوجود الاشتراك في العامل. أما في مثل صاحب وفي الدار لا يجوز هذا الاستعمال لاختلاف العامل.
يعني هو أصلا في البداية كانت ضرب غلامه زيد، هذا
قال جرى الخلاف، نعم، فكأنه يستدرك تراكم بعض الموارد عندنا في خلاف، انه ما متفقين النحويين هل يحافظون على القاعدة العامة او انه عندنا استثناءات من ضمن الاستثناءات، انه اذا كان هناك اشتراك في العامل يجوز هذا الاستعمال، إذا كان فيه اختلاف بالعامل فلا يجوز الاستعمال. قال وهو ضار فليتأمل، إذا قرأته فليتأمل يعني فكر أنك تقبل أو ما تقبل هذا. حتى في الكتب الأصولية الكتب الحوزوية كثير ما يقول فتأمل، خاصة الكتب القديمة فتأمل، يعني شنو؟ شوف أنه مرة كلمة التأمل في الكتب الحوزوية يعني فكر، قد يوجد إشكال على ما أقول، وأحيانا فتأمل يعني دقق النظر، وصحيح لكن انت دقق النظر حتى تفهم. هذا مو دائما كلمة فتأمل يعني لها معنى واحد، لذلك من يأتي مثلا نفرض في الكفاية كلمة التأمل، نشوف الشراح يقولون هنا مو قصد انه يوجد اشكال، شراح الكفاية مثلا الهدف منه انك دقق النظر، حاول تفهم ما اقول. وفي بعض الموارد يقولون يرد اشكال على كلامي ويذكرون الاشكال، هذه كلمة التأمل مو معنى واحد.
العامل في ضرب غلام زيد هو ضرب المشهد، هل هو عامل في غلام فهل عامل في زيد؟
نعم.
شلون عامل في غلام؟
لأن فاعل، غلام فاعل، العامل فيه ضرب وذاك مفعول به، العامل فيه ضرب. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام. ما زلنا في موارد وجوب تقديم الخبر، حتى الأحيان الذهن يروح إلى الموارد. وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين. طبعا في الكلام العرفي نستعمل إحنا زيد أين، زيد وين، بس هو استعمال خطأ يعتبر من ناحية لغوية. ممكن نعم، لأن طبعا بالتقدير، لكن الأصل عدم التقدير على كل، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد. شنو معنى إنما في الدار زيد؟ يعني زيد هو الشخص الوحيد في الدار، ما هو أحد ثاني. لا، إنما تبي تحصر، يعني كأنه تقسم الجملة إلى معنيين، زيد في الدار وغير زيد ليس في الدار، يعني اجمعهم، زيد هو الشخص الوحيد فقط هو في الدار، ماكو أحد ثاني. فإذن لو عكسنا قلنا إنما زيد في الدار، شو يصير المعنى؟ لا مو تأكيد، هم حصر، بس تحصر شنو على شنو. إنما في الدار زيد يعني زيد فقط هو الوحيد، اعكس إنما زيد في الدار يعني في الدار مو في المدرسة، يعني فقط في الدار فقط، إنما زيد في الدار فقط، واحد ما يطلع من البيت كلش، ما يروح إلى مكان آخر. فإذا شوف الكلمة الأخيرة هنا تحصر في الدار على زيد، في الجملة الثانية تحصر زيد على في الدار، يعني زيد هو الشخص الوحيد في الدار، فيكون الحصر على زيد. أما إذا قلنا إنما زيد في الدار يكون الحصر على الدار، على في الدار، يعني زيد في الدار، في الدار فقط. ممكن يكون عمر معاه موجود، بس احنا شنو قاعد نتكلم عن زيد، مو انه هو الشخص الوحيد، ان المكان هو المكان الوحيد. واضح الفرق بينهم؟ السؤال حلو، الامتحان حلو، نعم حلو، زين، حلو زين. حتى في معنى مرة أقول إنما زيد مجتهد ومرة إنما مجتهد زيد. إنما زيد مجتهد يعني مجتهد فقط، مو شاعر مو شيء آخر. أما إذا قلنا إنما مجتهد زيد يعني زيد هو الشخص الوحيد المجتهد بعد آية الله العظمى المرجع الأعظم في العالم، ماكو غيره.
إنما زيد يعني حصرنا زيد بس في التعبير مو بالعكس. إنما زيد
شوف إنما في الدار زيد، إنما زيد في الدار. خنحول إلى ما في الدار إلا زيد، نفس المعنى ما زيد إلا في الدار. شو معناته؟ يعني فقط زيد في الدار فيصير زيد فقط. ما في الدار إلا زيد تنفي الأشخاص الآخرين، يعني ما زيد في الدار يعني في الدار فقط. زيد في الدار حط فقط بين قوسين عشان يصير في الدار، يعني ليس في المدرسة، ليس في مكان، أو ليس في مكان آخر. هني لا يوجد شخص آخر، هنا يوجد شخص آخر ممكن، ممكن هنا ممكن يكون عمر معاه، بس أنا حديثي عن زيد الآن. ممكن أقول ما عمر إلا في الدار، ما خالد معاه، يعني يكون في نفس الجملة ما زيد وخالد، بس هنا ما تقدر تقول ما في الدار إلا زيد إلا إذا تبي تستثني اثنين، ما في الدار إلا زيد وعمر، أيضا محصورين في زيد وعمر فقط. وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، يعني أحمد فقط، يعني نكون مسلمين فقط ما نكون من أديان ثانية. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. الآن يبي يتكلم عن حذف المبتدأ والخبر، أيهما ممكن اثنينهم تحذف، ممكن تحذف المبتدأ ممكن تحذف الخبر. كما تقول زيد بعد من عندكما، تقول زيد وتكتفي. وفي جواب كيف زيد قل دنف، دنف يعني مريض. فزيد استغني عنه إذ عرف. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا، يحذف جوازا أو يحذف وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد والتقدير زيد عندنا، فالخبر يكون محذوف. ومثله في رأي، يعني أكل مسألة خلافية، خرجت فإذا السبع، خرجت فإذا السبع، سبع يعني فإذا السبع موجود حاضر، يعني عندي حث للخبر. طبعا اقرأ الهامش، هامش هم لطيف موجود أنه هل ممكن نقول مبتدأ وإذا ظرف خبر أو لا، يصير هذا ذكره في رأي. هذا الخلاف في الإعراب راح يصير عندي إعرابين، مرة أقول الخبر محذوف سبع مبتدأ وخبر محذوف، أو أقول سبع مبتدأ و